إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ودائما مع هذه القصيدة التي نظمها العلامة ابن الوردي عليه رحمة الله، وهكذا هي مشهورة بلامية ابن الوردي، نظمها رحمه الله، وقد ضمنها وصايا غالبها لطالب العلم، وربما كذلك وصايا قد يبدو أنها نعم لا تختص به، ولكن في الأخير على كل حال هو ربما يكون أولى به. نعم، إذن نواصل مباشرة من حيث توقفنا. قال الناظم رحمه الله: وانظمي الشعر، وانظمي، هكذا عندي في بعض النسخ، وكنت أظن أنها وانظمي، انظمي من نظم ينظم، هذا في الحق إنما هو اعتدادا بما سلس على اللسان فقط، ليس هناك يعني صراحة ليس هناك لم أتثبت في القواميس والمعاجم، ولكن فقط هذا هو الذي قلت مرجعي في ذلك، قلت اعتدادا بما سلس على اللسان فقط. لذلك من ربما وجد وانظمي قد يكون هو يعني صواب العام. طيب، قال وانظمي الشعر، وانظمي الشعر، الشعر كما تعلمون على كل حال معروف هو الكلام الذي يكون فيه ملتزما فيه أحد الأبحر التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله. معروف عنه أنه واضع ما يسمى بعلم العروض، علم العروض، هذا العلم الذي يعني ماذا فعل هو؟ يعني جاء إلى أشعار العرب ووجدها طبعا يعني كلها يعني ملتزم فيها صيغة من صيغ التفعيلات، مستفعل مستفعل مستفعل، أو فاعلات مستفعل فاعلات، أو فعول مفاعل فعول مفاعل، ونحو ذلك. نعم، يعني يأتي إلى قصيدة من القصائد ويجد القصيدة من أولها إلى آخرها ملتزم في هذه التفعيلات، فيصطلح عليه مثلا ويسميها، قل يسميه بحر كذا، هذا على بحر كذا، ويجد له نظائر كذلك من القصائد التي على نفس البحر. فإذا كان هناك من خلل ونحو ذلك من أشياء، نعم يكون هناك خلل فيه. نعم، إذن فهذا العلم يسمى علم العروض، العروض. هذا هو الذي يسمى الشعر، وكلمة الشعر تشعر بأنها في الحقيقة مأخوذة من المشاعر، بمعنى أن الشخص عندما ينظم ويأتي بالقصيدة كأنما مشاعره يجعلها ملتزما فيها هذه الأبحر التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي. قلت يعني خليل بن أحمد الفراهيدي فقط جاء إلى كلام العرب، لم يضع يعني هو أصل الكلام، وجده قبله كلام العرب المنظوم، وجده قبله، ولكنه وجد لا شك قال هذا الكلام ليس هذا كلام منظوم، كلام ملتزم فيه صيغة أو إيقاع معين، فحاول أن يتعرف على ذلك الإيقاع، فلما ضبطه يعني أراد أن يفرق بين هذا البحر وذاك فجعل له تفعيلات. نعم، لكن أيها الإخوة، نظم الشعر، نظم الشعر، المؤلف رحمه الله هنا سوف يذكر على أنه واحد من الكمالات المطلوبة في من يشتغل بالعلم أن يكون عنده نظم الشأن. نعم صحيح لكل حال، لأنه كثير من أهل البدع يهجون أهل السنة بأشعارهم، فترى ربما بعض أهل السنة وهو يريد أن يرد عليهم تراه يتفنن في الرد عليهم، فيرد عليهم بقصيدة من نفس بحره وبنفس رويه، معنى بنفس القافية ونفس البحر. وهذا مما يدل على أن أهل السنة نعم يعني لديهم الاقتدار ويستطيعون أن يردوا الباطل. نعم هذا وقع لكثير من العلم. ابن تيمية رحمة الله له قصيدة تائية في القضاء والقدر يرد على ذمي كأنه اعترض على قضاء الله وقدره. نعم وهكذا كثير منهم له قصائد يرد على، فهذا من الاقتدار المطلوب ومن التفنن ومن إظهار حجة أهل السنة والجماعة في المظهر القوي، أن ترد عليه إذا كانت شعرا أن ترد عليه شعرا ربما بنفس القافية إلى آخر ذلك. ولكن نظم الشعر بالنسبة لنا نحن ونحن في طلب العلم ما هو مرتبته وما موضعه بالنسبة لطالب العلم؟ هل الإنسان مجرد مثلا أن يقرأ ربما ألفية ابن مالك فقط، أو يقرأ ممكن يظن نفسه بأنها من هنا تحصل له الأهلية؟ لا، بل ربما لو تحاولون الوقوف على كلام للشوكاني عليه رحمة الله في أدب الطلب لوجدتم أن العروض هذا يجعله في آخر العلوم وبعيد الصلة بعلوم الشريعة، بعيد الصلة بها، سيما في أعصرنا هذه. ولكن مع ذلك إذا الشخص لم يجد كلفة في نظم الشعر فلا بأس، لكن إذا تكلف وربما الأهلية هو بعيد عنها جدا، لأن صراحة أول شيء تتطلب أن يكون عندك محفوظ معتبر من أشعار العرب. بمعنى مثل الذي يريد أن ينظم مثلا على بحر الرجز، على الأقل يكون يحفظ ممكن ألفية، يصير هذا البحر كأنه محفوظ، إيقاع البحر نفسه محفوظ عنده. وهكذا لو أراد أن ينظم على البحر البسيط أو البحر الطويل أو المتدارك أو الرجز أو الرمل أو الأخذ لك من البحور، أن يكون حافظ منها قصيدة أو بعض أبيات، هذه الأبيات بعد ذلك يعني يصير كأن إيقاع البحر نفسه محفوظ عنده فينظم. طب ثم أيضا يكون عنده رصيد من اللغة، من اللغة بمعنى المفردات، ليس فقط ينظم ربما يبقى يحاول أن يتمم عليهم بهم وكذا، ولا أخذ لك من الألفاظ اللي معروفة بعضهم يعني قصيدته كلها تنتهي بكلمات تتميمية، لكن الناس المقتدرين في الشعر مثلا كلكم ربما يعرف ابن مالك رحمه الله ألفية من أبيات لا تكاد تجد فيها التتميمات هذه، لا تكاد تجد فيها التتميم، بمعنى أن كلمة يعني في النظم ليس لها فائدة أو معنى إلا أن يراد تتميم البيت بها، لا تكاد تعثر على شيء معتبر منه في ألفية ابن مالك كلها ألف بيت. وهكذا قصائد الفحول، ربما الشخص أحيانا في ابتدائي تألقه في الشعر قد يقول أبيات يستحي بعد ذلك أن تعاد عليه. نعم ولذلك في الحق الإنسان لا يستعجل في نظم الشعر، وربما أهليته لم تكتمل بعد، لا يستعجل، ولكن إن أراد وعول وظهر له أنه يريد أن يكون شاعرا قلت ليحفظ قصائد، أو إن لم يستطع حفظها مثلا يرددها كثيرا على لسانه وبإيقاع معين لعله أن يرسخ في ذهنه بحر تلك القصيدة ليكون مثلا طويل، مثلا يحفظ قصائد على البحر الطويل لتكون مثلا قفان بك من ذكرى حبيب ومنزلين، أو على البسيط كذلك قصائد معروفة موجود على كل حال، موجود الدواوين الشعرية، موجود كذلك المعلقات إلى آخرك، يحفظ منها ثم بعد ذلك سوف تتكون لديه يعني قاموس من اللغة عنده، يعني في ألفاظ قوية جزلا نعم، وكذلك بالإضافة إلى هذا عنده بحر القصيدة. قال وانظم الشعر، إذن هو يقول لك انظم الشعر، ليس معنى ذلك أن تأخذ القلم وتبقى كما بعض الناس رأيناهم يظنون الشعر، هو أنك يعني تأتي بالكلام وكلام وتجعل بينهما فراغ. أظن بعض الناس هكذا يحسب الشعر، فإذا رأيت قصيدته لا تكاد تجد فيها بيتا إلا وفيه انكسار الوزن. بل رأيت بعضهم على كل حال نظم في علم أصول الفقه أبياتا، ويظن في أظن في المقاصد أستاذ جامعي، وقصيدته ما عرفت أي بحر، بل ولا أظن لها بحر إلا أن يكون هناك بحر زائد على الأبحر التي وضعها الخليل ووضعها كذلك تلامذته. هناك مهزلة كبيرة في هذا الباب لو تتبعتم كثيرا من القصائد، قصائد أهل هذا الوقت تسمع ترون فيها العجب، ولكن على كل حال يعني هذا هو الحال. لذلك قال بعضهم أشعارنا أهل هذا العصر باردة لم تشوى قط ولم تطبخ بأبزاري، يا ليتهم أحضروني أنها طرحت من بعد تمليحها شيئا علمنا. قال وانظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد فالدنيا أقل. إذن قال ولازم مذهبي في الدنيا في اطراح الرفد، ينبغي هكذا في الحق أن نقرأ البيت حتى يتأتى من التركيب المعنى. ولازم مذهبي في اطراح الرفد، الرفد هو العطاء، الرفد هو العطاء. إذن انظم الشعر يقول المؤلف رحمه الله بمعنى تسبب في نظمه واجتهد في أن تحصل لك الأهلية من هذا الطريق الذي ذكرته. قلنا من أراد أن يكون شاعرا هكذا، وإن كان في الحقة نحن أيها الإخوة نحن السلفيون بالخصوص يعني الشاعر طبعا في مرتبته، من كان شاعرا ليس عالما، قد يكون الشخص شاعرا ولكن ليس عالما، وقد يكون الشخص عالما وليس شاعرا. بل يروى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. والله عز وجل نفى الشعر عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إذن في النبي صلى الله عليه وسلم نفعنا الشعر، وما ورد على لسانه صلى الله عليه وسلم من كلام منظم ليس بقصد نظم الشعر هكذا. يعني الشعر أحيانا نعم الإنسان يقول الكلام، فعندما يعني تقابله بأحد البحر تقول تجد أنه يجري على بحر من البحور، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا منظوم كأن النبي قال شعر وليس بشعر. وقال تبارك وتعالى في سورة اسمها سورة الشعراء في آخره قال عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، في قراءة يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله الذي أمنعنا صدق الله. والشعراء يتبعهم الغاول ألم يتر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنعنا صدق الله وتصرف بما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن هذا تبارك وتعالى يذكر الشعر ويذكر الشعراء بهذه الصفات. نعم إذن قلت وإذا جاء الشعر وجد الشخص من نفسه سهولة في نظم الشعر مع ما قدمه نعم من تلك الإعدادات فلا بأس، ولكن يتكلف له ويجعل ربما أن كون الشخص يصير شاعرا كأن هذا مسلك في طلب العلم، لا لا أيها الأخوة لا، بل قد يصير الشخص راسخا في العلم ولا يعرف الشعر، ولا يعرف الشعر نعم، بل كثير من العلماء لا يعرفون لا ينظمون الشعر، ولا يضرهم ذلك في مسارهم العلمي نعم. قالوا انظم الشعر ولازم مذهبي، ولازم مذهبي في اطراح الرفد، ولازم مذهبي أي مذهب المؤلف رحمه الله في الرفد بمعنى العطاء، لا يكثر منه نعم ويحمل منها حمولة، بل يطرح بمعنى يتركه، يترك العطاء، والعطاء الذي ربما سوف يذكره فيما بعد من الاستجداء بالشعر. فالدنيا أقل من أقل شأنا من أن الشخص يمتلئ منها. ربما عندكم في نسخ لا تبغي النحل هكذا، قال فهو عنوان على الفضل، فهو عنوان على الفضل بمعنى الشخص الذي يريد أن يكون فاضلا لا بد أن يكون شاعرا، هكذا قال المؤلف رحمه الله نعم، فهو عنوان على الفضل. وهكذا على كل حال كان الناس في الجاهلية إذا نبغ فيهم شاعر يقولون نبغ فينا شاعر، بمعنى صار للقبيلة لسان، كانت القبائل قديما خصوصا قلنا في أيام الجاهلية كانوا يحبون أن يكون فيهم شاعر. ما هي فائدة الشاعر؟ يدافع عن قبيلة إذا ما هجم عليها بشاعر، ويحفظ مآثرها من ما هو عندهم معروف مثلا من الخصال والمزايا التي القبيلة قديمة كانت يعني موجودة عندهم يحفظها لهم، وإذا كانت هناك حروب وتاريخ لهم يحفظ بالشعر، وكذلك يظهرها أمام العالم، هذه وظيفة الشعر. إذن هو يكون لسان القبيلة، لسانها القبيلة التي ليس عندها شاعر تبقى ربما قبيلة هكذا يعتدى عليها بالقول ويتسلط على عرضها، وما كان عندهم ربما في وقت الجاهلية يعني الشخص الإنسان الذي يتكلم هكذا كلام نثري عن قبيلة، وإنما كان الشعر هو المعتبر نعم. قال فهو عنوان عن الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. وما أحسن الشعر، ما أحسنه هذا تعجب بمعنى ما أجمل الشعر، وما أحسنه إذا لم تكن فيه هذه الصفة وهو ابتذاله. ما معنى ابتذاله؟ بمعنى استعماله في غير ما قصد به. الشعر قلنا هو مجرد كلام، إلا أنه نعم عندما يكون نظما يكون أحسن ويكون جميلا، بل وربما الشخص يتغنى به، يتغنى به بمعنى أنه يقوله وهو في حال من الترنم، وكثير من الخصال نعم تكون جميلة ويزيدها حسنا أن تنظم، بل رأينا هذا حتى في العلوم، سخر للعلماء بحر الرجز مثلا فترى ينظمون عليه الألفيات من الأبيات، بل وربما بعض الكتب نظمت في عدد من الآلاف من الأبيات. إذن قال وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، بمعنى يستعمل سيما في الاستجداء والتكسب به، والعرب على كل حال كذلك كانوا يتعففون عن التكسب بالشعر حتى ظهر النابغة. النابغة هو طبعا قبيل البعثة من شعراء من أصحاب المعلقات، أقصد النابغة الذبياني وليس الجعدي، النابغة الذبياني نعم، وهو عند أهل الحجاز مع زهير بن أبي سلمى من الشعراء الذين يحبون شعرهم، النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى نعم. قلت حتى ظهر النابغة الذبياني فأخذ يستجدي بشعره بمعنى يتكسب به ويطلب به العطاء عند الملوك عند الملوك نعم يأتي ويقصد ويمدحهم بقصيدة، ف يعني يجعلونه يعيش في بحبوحة من العيش كأنه يعني يعيش في القصر الملكي، كما حصل قلت للنبي الغزنفياني مع النعمان بن المنذر الغساني، بل النبي الغزنفياني هذا ربما مما في الأخير حط من قيمته عند الناس، بل حتى مدح به ملوك الحيرة من الأعاجم. نعم، ولكن قبله لم يكن هكذا الشعر مستعمل في هذا الاستعمال، ثم جاء بعده كذلك من شعراء آخرين نعم أخذوا يستجدون بالشعر، نعم سواء كان الحطيئة ولا سواء كان غيره كذلك ممن كانوا يستعملون الشعر في التقرب من الملوك وطلب عطاياهم وهداياهم. نعم، وشاع كذلك بعد ذلك في العرب أن الشعر نعم من ربما أكبر أبواب التكسب. قال: فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. إذا لم يبتذل بمعنى أنه يعني يستعمل هذا الاستعمال الذي هو الاستجداء به والتكسب به وطلب المعاش والتجارة به. نعم. قال: مات أهل الفضل. مات أهل الفضل، هذا من المؤلف رحمه الله كأنه نظر عامة إلى المجتمع وأحواله. نعم، فالفضائل التي منها العلم ومنها الشعر. قال رحمه الله: مات أهل الفضل، بمعنى الفضلاء من الناس لم يبق منهم إلا شيء قليل. يفرحك صراحة نظرة تشاؤمية، سيما إذا كان الشخص كأنه من ورائها لا يريد بعث الهمم على استخلافهم، وإنما يريد أن يقول انتهى الدنيا هذه لم يبقى فيها واحد من الفضل، هذا لا ينبغي. قال: مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل التكل. إذن الناس لم يبقى منهم إلا هذا الصنف، مقرف معناه مقترف للذنوب، وربما إنسان نذل، أو من على الأصل أي اتكل على أصله. إذا كلمته هو ربما على حال من الضعف والهزال، نعم، ولكنه إنما يذكر لك أصله وحسبه وأنه من بني كذا وأنه هو الذي جده كذا وكذا وانتهى، ويتكل على هذا فقط. نعم. قال: أنا لا أختار تقبيل يدي، قطعها أجمل من تلك القبل. أنا لا أختار تقبيل يدي، قطعها أي قطع تلك اليد أجمل من تلك القبل. تقبيل اليد إذا كان على كل حال ليس على وجه العادة والاعتياد الدائم، مثلا إذا كان الشخص من أهل الفضل كالعلماء ونحوهم فلا بأس، ولكن إن اتخذ كذلك هو هيئة المصافحة ولقاء بعض الناس وقد لا يكون من يستحقونه، فربما صار دليلا على الذل والخنوع والخضوع، وضع في غير مستحقه. نعم. أنا لا أختار، المؤلف يقول عن نفسه رحمه الله، يقول أنا ليس من صفاتي ولا من خصالي لا أختار تقبيل يد. هذه اليد هكذا موصوفة، قال: قطعها أجمل من تلك القبل. قد تكون تلك اليد محكوم عليها بالقطع لأنها مختلسة أو سارق صاحبها أو يستحق ما يستحق من إصناف العقوبات، لكنها ربما الناس لأجل ما حصل لهم من الذل والخنوع صاروا يقبلون أيادي هؤلاء الناس. نعم. قال: إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. هذا كذلك في وصف اليد، وطبع اليد صاحبها هو أيضا مصوف بهذه الصفات. إن جزتني، جزتني هكذا أصل الفعل جزاء، نعم، وحذفت الألف لأجل علة صرفية. نعم. قال: إن جزتني تلك اليد عن مديحي، يعني مدحها من مدحها بالشعر إذا مدحت من مدحت بالشعر سواء كان ملكا أو غيره، واستعملت الشعر هنا وابتذلته ومدحت به وحصلت من الممدوح على مطلوبك، فإنك وقعت في رقه. الإنسان عبد الإحسان، سيما الإحسان الذي حصل لك من هذا الطريق الذي هو الاستجداء بالشعر، صرت رقيقا له، رقيقا بمعنى أنه استرقك، شعرت أو لم تشعر، تصير أنت كأنك مسترقا للذي مدحته وأعطاك، وأعطاك وملأك عطاء وحفك كذلك بإحسانه المتنوع، فصرت رقيقا له، بمعنى أنت أقبلت على الاسترقاق ووضعت نفسك في مستنقعه. قال صرت في رقها، أي في رق ذلك تلك اليد التي مدحت صاحبها، أو لا، أو هنا حرف عطف، أو لا أي لم يجازيني، بمعنى لم ينشط لإعطاء جائزة، جائزة تقال لكذلك العطايا التي يستجدي أو يريدها الشاعر ممن مدحه، قال جائزة أيضا، ممكن لم يعطيك لأنه لم ينشط أو رأى أن قصيدتك هذه لا تستحق، لم توفق أنت في قصيدة، والقصائد تطلب لها شروط لا تكون طويلة، وأنك ربما تذكر بعض خصال في أولها ثم تذكر بعض خصال في آخرها تنسي الآخر الأولى، أو أنك ربما تمدح من حيث لا تدري آباء الشخص وتنساه وهو في نفسه فلا يتحرك لإعطائك جائزته، أو وصلته أخبار عنك أو إلى آخر ذلك من أشياء. قال فيكفيني الخجل، أو لا بمعنى لم يجازى، فيكفيني الخجل، الخجل بمعنى أن الشخص الذي بذل ماء وجهه، نعم، في موقف كان يريد أن يرجع منه بعطاء فإذا به رجع صفر اليدين، نعم، أو لا قال بمعنى أنه متردد حاله بين حالين، حالين أحلاهما مر. قال المؤلف رحمه الله أعذب الألفاظ قولي لك خذ، أعذب الألفاظ من لفظ العذب الجيد، نعم، أن أقول لك خذ، كل الناس على كل حال كلمة خذ هذه جيدة يحبونها، إذا قال لك خذ ولو شيئا قليلا بمعنى يعطيك، هذا لفظ عذب سواء كان لشاعر أو غير شاعر، أعذب الألفاظ قولي لك خذ، حتى أن العرب في هذا الفعل خذ القاعدة فيه أن يكون أؤخذ، أؤخذ كأؤكل وأؤمر، وجميع ما كان على كل حال على حالتهما، ولكنهم حذفوا الهمزة من أوله وقالوا خذ، قالوا خذ لكثرة استعماله كما يقال في الصرف. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، أن أقول لك هذه اللفظة خذ بمعنى هناك مأخوذ تأخذه في يدك ويكون منحة تعطى لك فتفرح وتعود مسرورا. قال وأمر اللفظ نطقي بلعل، يعني اللفظ المر الذي لا تكاد الأسماع أن تحب أن تسمعه، أن أسوف لك وأن أقول لك، يعني نعم أنت يعني مثلا مدحت اليوم ولكن العطاء والرفد سوف يكون بعد، ولعله ولعله ونحو ذلك من أنواع التأجيلات التي صاحبها كأنما يعني يستحي أن يقول لك أنت لا تستحق، ولكن يسوف لك ويقول لك لعل، بمعنى يؤجل العطاء إلى يوم آخر. قال ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل، كسرى تقال لملك الفرس، ملك الفرس اسمه كسرى، بمعنى كل من تولى الملك عند الفرس يقال الكسرى، كما أن من تولى الملك أيضا عند الروم يقال القيصر، ومن تولى الملك عند مثلا المصريين الأقباط يسمى فرعون، ومن تولاه في اليمن يقال له تبع أو التبابع إلى آخر الكلام. إذن قال ملك كسرى كله، تغنى عن كسرة، كسرة معناها ما يكسر من الخبز، قطعة من الخبز رغيف. ماذا تفعل إذا أعطي لك أنت ملك كسرى كله؟ ماذا تفعل، ماذا تفعل به؟ بمعنى أنك أنت إذا كان يسد رمقك قطعة من خبز وأنت ربما هذا هو المهم عندك، فملك كسرى إذا أعطي لك بكامله في لحظة سغبك لا يغنيك. ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. والمؤلف بهذا الصدد كأنه يذكرنا بما تقدم أن الواحد وهو خصوص في طلب العلم لا ينبغي له أن يطلب التوسع في الدنيا وأن يبحث عنها وأن يتسبب لها كذلك في اقتنائها والاجتهاد على أن يكون نعم، وإنما يكفيه البلغة من العيش، البلغة من العيش من القوت الذي يسد رمقه والذي يكون به مع طلب العلم يستطيع أن يطلب العلم مع شيء من القلة. هذا المؤلف رحمه الله كأنه عاد إلى بيان ذلك، قال اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. إذن اعتبر بمعنى تفكر، وخذ العبرة من قوله تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله عز وجل ما ترى فلان عنده الرزق، فلان غني، فلان فقير، فلان كذا، فلان ملك إلى أخذك من أشياء، هذا إنما هي قسمة الله تبارك وتعالى. وما دام الله عز وجل الذي قسم وأعطى هذا وحرم هذا ومنع هذا وإلى أخذك من الأحوال، فيعني هذا الأمر يجعلك أنت ترضى ولا تتمنى ربما ما لغيرك من الملك والسلطان. علي أبو عكاز، نعم
شيخ. عجوز البيت وعن البحر اجتزاء بالوشل، شيخ معناها؟
نعم، وعن البحر اجتزاء بالوشل، الاجتزاء كأنه من أخذ الجزء، افتعال من جزء، جزء بمعنى يعني قطعة قليلة، اجتزأت بمعنى أخذت الجزء. والوشل تقال للمطر الخفيف، يقال الوشل. البحر كله، أنت إذا أعطي لك البحر وأنت ربما إنما تريد فقط شربة من ماء من أجل أن تزيل عطشك، ماذا يفيدك لو قيل لك هذا البحر كله لك وأنت في لحظة من اللحظات إنما يكفيك فقط أن تأخذ يعني شيء قليل من الماء من أجل أن تزيل ما هو عليك من عطش؟ إذن الاكتفاء بالوشل بدل البحر هذا هو الذي ربما يصلح من حال الشخص، هذا مقصود المؤلف رحمه الله. كما أن ملك كسرى كله تغنيك عنه في حال جوعك كسرة، فكذلك البحر إذا أعطي لك بحرا، إذا كان ملكك البحر فأنت في لحظة في لحظة جوعك في لحظة عطشك لا، إنما يكفيك الوشل فقط ولا يغنيك البحر ولو أعطي لك في تلك الحال. نعم، قال اعتبر نحن قسمنا بينهم، اعتبر معناها تأمل وتدبر في هذه الآية. فالأرزاق إنما هي قسمة إلهية، الأرزاق إنما هي قسمة ربانية، لا يمكن للشخص مهما تعاطى أسباب الحياة أن يحصل إلا على الذي أراده الله له تبارك وتعالى منها وقسمه له فيها. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا، تلقه حقا وبالحق نزل. قال ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل، إذن فالمؤلف رحمه الله قلت كأنما يعني يندبنا إلى أن نتأمل في بعض الآيات القرآنية سيما ما تعلق منها بالرزق، لأن مش الرزق كثير من الناس نعم يفكر فيه تفكيرا غير التفكير الذي يستقى من العقيدة الصحيحة. من إنسان المسلم المفروض أن يكون مستحضرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي وقال إنه لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بمعنى اطلبوا الرزق طلبا رفيقا، ليس كطلب الحريص، ليس كطلب الشخص الذي كأن لسان حاله يريد أن يحصل على حتى ما لم يرزقه الله عز وجل. كان بعض الناس عم يطلبون الرزق في الحرام، الذي يطلب الرزق في الحرام ماذا يعني؟ كأنه يريد أن يلتهم ما لم الرزق. على كل حال انتبهوا، عقيدة السنة وجماعة فيه أن الرزق يشمل كل ما حصلت عليه مما تعيش به في هذه الحياة من مأكل وملبس ومشرب ونحو ذلك، ويشمل الحلال والحرام كذلك، يشمل الحلال ويشمل كذلك الحرام، هذه قلت عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. لكن المأذون فيه شرعا إنما هو الحلال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا، ورزقا طيبا. إذن الرزق الطيب هو المأذون فيه شرعا، وأما الرزق الحرام لا يجوز لك حتى وإن حصل لك، فالمطلوب منك أن تتخلص منه، ترده إلى أصحابه سواء كان نهبا أو اغتصابا أو سرقة أو إلى آخر ذلك. حتى اللقطة، اللقطة لا يجوز الإنسان في حق أن يستحلها لنفسه ويستأثر بها ويقول هذا رزق. نعم. وبعض الناس على كل حال نراهم في الحياة كأن قاعدتهم أن الحلال ما حل بيده والحرام ما حرم منه، كأن هذه قاعدته، الحلال ما حل بيده بأي طريق والحرام ما حرم منه. نعم. إذن قلت يعني عقيدتنا من المفروض التي لا تفارقنا، نعم أحيانا ننساها، أن الإنسان مستحيل أن يموت ويترك شيئا من رزقه ويترك شيء من رزقه وراءه، بل إن شاء الله لن يموت شخص إلا وقد استكمل حتى يعني الأكسجين الذي في الحياة، هذا الهواء الذي يدخل إلى الرئة يأخذه ولا يترك منه شيئا بعده مما هو من رزقه. نعم. بل وربما الإنسان نعم يتكسب ويترك ذلك الذي اكتسبه لأولاده، هم الذين يتنعمون به، وهو في الأخير إنما يكون هو المحاسب عليه فقط. إذن لهم غنمه وله غرمه.
لنزل هذا منه مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ودائما مع هذه القصيدة التي نظمها العلامة ابن الوردي عليه رحمة الله، وهكذا هي مشهورة بلامية ابن الوردي. نظمها رحمه الله وقد ضمنها وصايا غالبها لطالب العلم، وربما كذلك وصايا قد يبدو أنها نعم لا تختص به، ولكنها في الأخير على كل حال هو ربما يكون أولى به. نعم، إذن نواصل مباشرة من حيث توقفنا. قال الناظم رحمه الله: وانظمي الشعر، وانظمي، هكذا عندي في بعض النسخ، وكنت أظن أنها وانظمي، انظمي من نظم ينظم، هذا في الحق إنما هو اعتدادا بما سلس على اللسان فقط، ليس هناك يعني صراحة ليس هناك لم أتثبت في القواميس والمعاجم، ولكن فقط هذا هو الذي قلت مرجعي في ذلك، قلت اعتدادا بما سلس على اللسان فقط. لذلك من ربما وجد وانظمي قد يكون هو يعني صواب العام. طيب، قال وانظمي الشعر، وانظمي الشعر، الشعر كما تعلمون على كل حال معروف هو الكلام الذي يكون فيه ملتزما فيه أحد الأبحر التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله. معروف عنه أنه واضع ما يسمى بعلم العروض، علم العروض، هذا العلم الذي يعني ماذا فعل هو؟ يعني جاء إلى أشعار العرب ووجدها طبعا يعني كلها يعني ملتزم فيها صيغة من صيغ التفعيلات، مستفعل مستفعل مستفعل، أو فاعلات مستفعل فاعلات، أو فعول مفاعل فعول مفاعل، ونحو ذلك. نعم، يعني يأتي إلى قصيدة من القصائد ويجد القصيدة من أول إلى آخرها ملتزم في هذه التفعيلات، فيصطلح عليه مثلا ويسميها، قل يسميه بحر كذا، هذا على بحر كذا، ويجد له نظائر كذلك من القصائد التي على نفس البحر. فإذا كان هناك من خلل ونحو ذلك من أشياء، نعم يكون هناك خلل فيه. نعم، إذن فهذا العلم يسمى علم العروض، العروض. هذا هو الذي يسمى الشعر، وكلمة الشعر تشعر بأنها في الحقيقة مأخوذة من المشاعر، بمعنى أن الشخص عندما ينظم ويأتي بالقصيدة كأنما مشاعره يجعلها ملتزما فيها هذه الأبحر التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي. قلت يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي فقط جاء إلى كلام العرب، لم يضع يعني هو أصل الكلام، وجده قبله كلام العرب المنظوم، وجده قبله، ولكنه وجد لا شك قال هذا الكلام ليس هذا كلام منظوم، كلام ملتزم فيه صيغة أو إيقاع معين، فحاول أن يتعرف على ذلك الإيقاع، فلما ضبطه يعني أراد أن يفرق بين هذا البحر وذاك فجعل له تفعيلات. نعم، لكن أيها الإخوة، نظم الشعر، نظم الشعر، المؤلف رحمه الله هنا سوف يذكر على أنه واحد من الكمالات المطلوبة في من يشتغل بالعلم أن يكون عنده نظم الشعر. نعم صحيح، لكل حال لأنه كثير من أهل البدع يهجون أهل السنة بأشعارهم، فترى ربما بعض أهل السنة وهو يريد أن يرد عليهم تراه يتفنن في الرد عليهم، فيرد عليهم بقصيدة من نفس بحره وبنفس رويه، معنى بنفس القافية ونفس البحر، وهذا مما يدل على أن أهل السنة نعم يعني لديهم الاقتدار ويستطيعون أن يردوا الباطل، نعم هذا وقع لكثير من العلم. ابن تيمية رحمة الله له قصيدة تائية في القضاء والقدر يرد على ذمي كأنه اعترض على قضاء الله وقدره. نعم. وهكذا كثير منهم له قصائد يرد على فهذا من الاقتدار المطلوب ومن التفنن ومن إظهار حجة أهل السنة والجماعة في المظهر القوي أن ترد عليه إذا كانت شعرا أن ترد عليه شعرا ربما بنفس القافية إلى آخره. ولكن نظم الشعر بالنسبة لنا نحن ونحن في طلب علم ما هو مرتبته وما موضعه بالنسبة لطالب العلم؟ هل الإنسان مجرد مثلا أن يقرأ ربما ألفية ابن مالك فقط أو يقرأ ممكن يظن نفسه بأنها من هنا تحصل له الأهلية؟ لا، بل ربما لو تحاولون الوقوف على كلام للشوكاني عليه رحمة الله في أدب الطلب لوجدتم أن العروض هذا يجعله في آخر العلوم وبعيد الصلة بعلوم الشريعة، بعيد الصلة بها سيما في أعصرنا هذه. ولكن مع ذلك إذا الشخص لم يجد كلفة في نظم الشعر فلا بأس، لكن إن يتكلف وربما الأهلية هو بعيد عنها جدا، لأن صراحة أول شيء تتطلب أن يكون عندك محفوظ معتبر من أشعار العرب، بمعنى مثل الذي يريد أن ينظم مثلا على بحر الرجز على الأقل يكون يحفظ ممكن ألفية، يصير هذا البحر كأنه محفوظ، إيقاع البحر نفسه محفوظ عنده. وهكذا لو أراد أن ينظم على البحر البسيط أو البحر الطويل أو المتدارك أو الرجز أو الرمل أو الأخذ لك من البحور أن يكون حافظ منها قصيدة أو بعض أبيات، هذه الأبيات بعد ذلك يعني يصير كأن إيقاع البحر نفسه محفوظ عنده فينظم. طب ثم أيضا يكون عنده رصيد من اللغة، من اللغة بمعنى المفردات، ليس فقط ينظم ربما يبقى يحاول أن يتمم عليهم بهم وكذا، ولا أخذ لك من الألفاظ اللي معروفة بعضهم يعني قصيدته كلها تنتهي بكلمات تتميمية. لكن الناس المقتدرين في الشعر مثلا كلكم ربما يعرف ابن مالك رحمه الله ألفية من أبيات لا تكاد تجد فيها التتميمات هذه، لا تكاد تجد فيها التتميم بمعنى أن كلمة يعني في النظم ليس لها فائدة أو معنى إلا أن يراد تتميم البيت بها، لا تكاد تعثر على شيء معتبر منه في ألفية ابن مالك كلها ألف بيت. وهكذا قصائد الفحول، ربما الشخص أحيانا في ابتداء تألقه في الشعر قد يقول أبيات يستحي بعد ذلك أن تعاد عليه. نعم. ولذلك الحق الإنسان لا يستعجل في نظم الشعر، وربما أهليته لم تكتمل بعد لا يستعجل، ولكن إن أراد وعول وظهر له أنه يريد أن يكون شاعرا قلت ليحفظ قصائد، أو إن لم يستطع حفظها مثلا يرددها كثيرا على لسانه وبإيقاع معين لعله أن يرسخ في ذهنه بحر تلك القصيدة ليكون مثلا طويل، مثلا يحفظ قصائد على البحر الطويل لتكون مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، أو على البسيط كذلك قصائد معروف موجود على كل حال، موجود الدواوين الشعرية، موجود كذلك المعلقات إلى آخره، يحفظ منها ثم بعد ذلك سوف تتكون لديه يعني قاموس من اللغة عنده يعني في ألفاظ قوية جزلا. نعم. وكذلك بالإضافة إلى هذا عنده بحر القصيدة. قال وانظم الشعر، إذن هو يقول لك انظم الشعر، ليس معنى ذلك أن تأخذ القلم وتبقى كما بعض الناس رأيناهم يظنون الشعر هو أنك يعني تأتي بالكلام وكلام وتجعل بينهما فراغ، أظن بعض الناس هكذا يحسب الشعر، فإذا رأيت قصيدته لا تكاد تجد فيها بيتا إلا وفيه انكسار الوزن. بل رأيت بعضهم على كل حال نظم في علم أصول الفقه أبياتا ويظن في أظن في المقاصد أستاذ جامعي، وقصيدته ما عرفت أي بحر، بل ولا أظن لها بحر إلا أن يكون هناك بحر زائد على الأبحر التي وضعها الخليل ووضعها كذلك تلامذته. هناك مهزلة كبيرة في هذا الباب لو تتبعتم كثيرا من القصائد، قصائد أهل هذا الوقت تسمع ترون فيها العجب. ولكن على كل حال يعني هذا هو الحال. لذلك قال بعضهم أشعارنا أهل هذا العصر باردة لم تشوى قط ولم تطبخ بأبزاري، يا ليتهم أحضروني شأنها طرحت من بعد تمليحها شيئا علمنا. قال وانظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد فالدنيا أقل. إذن قال ولازم مذهبي في الدنيا في اطراح الرفد، ينبغي هكذا في الحق أن يقرأ البيت حتى يتأتى من التركيب المعنى. ولازم مذهبي في اطراح الرفد، الرفد هو العطاء، الرفد هو العطاء. إذن انظم الشعر يقول المؤلف رحمه الله بمعنى تسبب في نظمه واجتهد في أن تحصل لك الأهلية من هذا الطريق الذي ذكرته. قلنا من أراد أن يكون شاعرا هكذا، وإن كان في الحقيقة نحن أيها الإخوة نحن السلفيون بالخصوص يعني الشاعر طبعا في مرتبته، من كان شاعرا ليس عالما، قد يكون الشخص شاعرا ولكن ليس عالما، وقد يكون الشخص عالما وليس شاعرا. بل يروى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. والله عز وجل نفى الشعر عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الشعر، وما ورد على لسانه صلى الله عليه وسلم من كلام منظم ليس بقصد نظم الشعر هكذا. يعني الشعر أحيانا نعم الإنسان يقول الكلام فعندما يعني تقابله بأحد البحر تقول تجد أنه يجري على بحر من البحور. أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا منظوم، كأن النبي قال الشعر وليس بشعر. وقال تبارك وتعالى في صورة اسمها صورة الشعراء في آخره، قال عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، في قراءة يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله الذي أمنعنا صدق الله. والشعراء يتبعهم الغاول ألم يترى أنهم في كل وجه يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعل إلا الذين أمنعنا صدق الله وتصرف بما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن هذا تبارك وتعالى يذكر الشعر ويذكر الشعراء بهذه الصفات. نعم. إذن قلت وإذا جاء الشعر وجد الشخص من نفسه سهولة في نظم الشعر مع ما قدمه نعم من تلك الإعدادات فلا بأس، ولكن يتكلف له ويجعل ربما أن كون الشخص يصير شاعرا كأن هذا مسلك في طلب العلم، لا لا أيها الأخوة لا، نعم. بل قد يصير الشخص راسخا في العلم ولا يعرف الشعر ولا يعرف الشعر، نعم، بل كثير من العلماء لا يعرفون لا ينظمون الشعر ولا يضرهم ذلك في مسارهم العلمي. نعم. قالوا انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد. ولازم مذهبي أي مذهب المؤلف رحمه الله في الرفد بمعنى العطاء لا يكثر منه، نعم ويحمل منها حمولة، بل يطرح بمعنى يترك العطاء، والعطاء الذي ربما سوف يذكره فيما بعد من الاستجداء بالشعر. فالدنيا أقل بمعنى أقل شأنا من أن الشخص يمتلئ منها. ربما عندكم في نسخ لا تبغي النحل هكذا، قال فهو عنوان على الفضل، فهو عنوان على الفضل بمعنى الشخص الذي يريد أن يكون فاضلا لا بد أن يكون شاعرا، هكذا قال المؤلف رحمه الله. نعم فهو عنوان على الفضل. وهكذا على كل حال كان الناس في الجاهلية إذا نبغ فيهم شاعر يقولون نبغ فينا شاعر، بمعنى صار للقبيلة لسان. كانت القبائل قديما خصوصا قلنا في أيام الجاهلية كانوا يحبون أن يكون فيهم شاعر. ما هي فائدة الشاعر؟ يدافع عن القبيلة إذا ما هجم عليها بشاعر، ويحفظ مآثرها من ما هو عندهم معروف مثلا من الخصال والمزايا التي القبيلة قديمة كانت يعني موجودة عندهم يحفظها لهم. وإذا كانت هناك حروب وتاريخ لهم يحفظ بالشعر، وكذلك يظهرها أمام العالم، هذه وظيفة الشعر. إذن هو يكون لسان القبيلة، لسانها القبيلة التي ليس عندها شاعر تبقى ربما قبيلة هكذا يعتدى عليها بالقول ويتسلط على عرضها. وما كان عندهم ربما في وقت الجاهلية يعني الشخص الإنسان الذي يتكلم هكذا كلام لثري عن قبيلة، وإنما كان الشعر هو المعتبر. نعم قال فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. وما أحسن الشعر، ما أحسنه هذا تعجب بمعنى ما أجمل الشعر، وما أحسنه إذا لم تكن فيه هذه الصفة وهو ابتذاله. ما معنى ابتذاله؟ بمعنى استعماله في غير ما قصد به. الشعر قلنا هو مجرد كلام، إلا أنه نعم عندما يكون نظما يكون أحسن ويكون جميلا، بل وربما الشخص يتغنى به، يتغنى به بمعنى أنه يقوله وهو في حال من الترنم. وكثير من الخصال نعم تكون جميلة ويزيدها حسنا أن تنظم، بل رأينا هذا حتى في العلوم. سخر للعلماء بحر الرجز مثلا فترى ينظمون عليها الألفيات من الأبيات، بل وربما بعض الكتب نظمت في عدد من الآلاف من الأبيات. إذن قال وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، بمعنى يستعمل سيما في الاستجداء والتكسب به. والعرب على كل حال كذلك كانوا يتعففون عن التكسب بالشعر حتى ظهر النابغة. النابغة هو طبعا قبيل البعثة من شعراء من أصحاب المعلقات، أقصد النابغة الذبياني وليس الجعدي، النابغة الذبياني نعم، وهو عند أهل الحجاز مع زهير بن أبي سلمى من الشعراء الذين يحبون شعرهم، النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى. نعم قلت حتى ظهر النابغة الذبياني فأخذ يستجدي بشعره بمعنى يتكسب به ويطلب به العطاء عند الملوك. عند الملوك نعم يأتي ويمدحهم بقصيدة ف يعني يجعلونه يعيش في بحبوحة من العيش كأنه يعني يعيش في القصر الملكي، كما حصل قلت للنابغة الذبياني مع النعمان بن المنذر الغساني. بل النابغة الذبياني هذا ربما مما في الأخير حط من قيمته عند الناس، بل حتى مدح به ملوك الحيرة من الأعاجم. نعم ولكن قبله لم يكن هكذا الشعر مستعمل في هذا الاستعمال. ثم جاء بعده كذلك من شعراء آخرين نعم أخذوا يستجدون بالشعر نعم، سواء كان الحطيئة ولا سواء كان غيره كذلك ممن كانوا يستعملون الشعر في التقرب من الملوك وطلب عطاياهم وهداياهم نعم. وشاع كذلك بعد ذلك في العرب أن الشعر نعم من ربما أكبر أبواب التكسب. قال فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. إذا لم يبتذل بمعنى أنه يعني يستعمل هذا الاستعمال الذي هو الاستجداء به والتكسب به وطلب المعاش والتجارة به نعم. قال مات أهل الفضل، مات أهل الفضل، هذا من المؤلف رحمه الله كأنه نظرة عامة إلى المجتمع وأحواله نعم. فالفضائل التي منها العلم ومنها الشعر، قال رحمه الله مات أهل الفضل، بمعنى الفضلاء من الناس لم يبقى منهم إلا شيء قليل. ويفرح صراحة نظرة تشاؤمية، سيما إذا كان الشخص كأنه من ورائها لا يريد بعث الهمم على استخلافهم، وإنما يريد أن يقول انتهى الدنيا هذه لم يبقى فيها واحد من الفضل، هذا لا ينبغي. قال مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل التكل. إذن الناس لم يبقى منهم إلا هذا الصنف، مقرف معناه مقترف للذنوب، وربما إنسان نذل، أو من على الأصل أي اتكل على أصله. إذا كلمته هو ربما على حال من الضعف والهزال نعم، ولكنه إنما يذكر لك أصله وحسبه وأنه من بني كذا وأنه هو الذي جده كذا وكذا وانتهى، ويتكل على هذا فقط نعم. قال أنا لا أختار، أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها، أي قطع تلك اليد، أجمل من تلك القبل. تقبيل اليد إذا كان على كل حال ليس على وجه العادة والاعتياد الدائم، مثلا إذا كان الشخص من أهل الفضل كالعلماء ونحوهم فلا بأس، ولكن إن اتخذ كذلك هو هيئة المصافحة ولقاء بعض الناس وقد لا يكون من يستحقونه، فربما صار دليلا على الذل والخنوع والخضوع، وضع في غير مستحقه نعم. أنا لا أختار، المؤلف يقول عن نفسه رحمه الله، يقول أنا ليس من صفاتي ولا من خصالي لا أختار تقبيل يد. هذه اليد هكذا موصوفة، قال قطعها أجمل من تلك القبل. قد تكون تلك اليد محكوم عليها بالقطع لأنها مختلسة أو سارق صاحبها أو يستحق ما يستحق من إصناف العقوبات، لكنها ربما الناس لأجل ما حصل لهم من الذل والخنوع صاروا يقبلون أيادي هؤلاء الناس نعم. قال إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. هذا كذلك في وصف اليد، وطبع اليد صاحبها هو أيضا موصوف بهذه الصفات. إن جزتني، جزتني هكذا أصل الفعل جزاء نعم، وحذفت الألف لأجل علة صرفية نعم. قال إن جزتني تلك اليد عن مديحي، يعني مدحها من مدحها بالشعر، إذا مدحت من مدحت بالشعر سواء كان ملك أو غيره، واستعملت الشعر هنا وابتذلته ومدحت به وحصلت من الممدوح على مطلوبك، فإنك وقعت في رقه. الإنسان عبد الإحسان، سيما الإحسان الذي حصل لك من هذا الطريق الذي هو الاستجداء بالشعر، صرت رقيقا له، رقيقا بمعنى أنه استرقك، شعرت أو لم تشعر، تصير أنت كأنك مسترقا للذي مدحته وأعطاك وملأك عطاء وحفك كذلك بإحسانه المتنوع فصرت رقيقا له، بمعنى أنت أقبلت على الاسترقاق ووضعت نفسك في مستنقعه. قال صرت في رقها، أي في رق ذلك تلك اليد التي مدحت صاحبها، أو لا، أو هنا حرف عطف، أو لا أي لم يجازني، بمعنى لم ينشط لإعطاء جائزة. جائزة تقال لكذلك العطايا التي يستجدي أو يريدها الشاعر ممن مدحه، قال جائزة أيضا. ممكن لم يعطيك لأنه لم ينشط، أو رأى أن قصيدتك هذه لا تستحق، لم توفق أنت في قصيدة، والقصائد تطلب لها شروط لا تكون طويلة، وأنك ربما تذكر بعض الخصال في أولها ثم تذكر بعض الخصال في آخرها تنسي الآخر الأولى، أو أنك ربما تمدح من حيث لا تدري آباء الشخص وتنسى وهو في نفسه فلا يتحرك لإعطائك جائزته، أو وصلته أخبار عنك أو إلى آخر ذلك من أشياء. قال فيكفيني الخجل، أو لا بمعنى لم يجازى، فيكفيني الخجل، الخجل بمعنى أن الشخص الذي بذل ماء وجهه نعم في موقف كان يريد أن يرجع منه بعطاء فإذا به رجع صفر اليدين، نعم. أو لا قال بمعنى أنه متردد حاله بين حالين أحلاهما مر. قال المؤلف رحمه الله أعذب الألفاظ قولي لك خذ، أعذب الألفاظ من اللفظ العذب الجيد، نعم، أن أقول لك خذ. كل الناس على كل حال كلمة خذ هذه جيدة يحبونها، إذا قال لك خذ ولو شيئا قليلا بمعنى يعطيك، هذا لفظ عذب سواء كان لشاعر أو غير شاعر. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، حتى أن العرب في هذا الفعل خذ القاعدة فيه أن يكون أؤخذ، أؤخذ كأؤكل وأؤمر، وجميع ما كان على كل حال على حالتهما، ولكنهم حذفوا الهمزة من أوله وقالوا خذ، قالوا خذ لكثرة استعماله كما يقال في الصرف. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، أن أقول لك هذه اللفظة خذ بمعنى هناك مأخوذ تأخذه في يدك ويكون منحة تعطى لك فتفرح وتعود مسرورا. قال وأمر اللفظ نطقي بلعل، يعني اللفظ المر الذي لا تكاد الأسماع أن تحب أن تسمعه، أن أسوف لك وأن أقول لك، يعني نعم أنت يعني مثل مدحت اليوم ولكن العطاء والرفد سوف يكون بعد، ولعله ولعله ونحو ذلك من أنواع التأجيلات التي صاحبها كأنما يعني يستحي أن يقول لك أنت لا تستحق، ولكن يسوف لك ويقول لك لعل، بمعنى يؤجل العطاء إلى يوم آخر. قال ملك كسرى تغني عنه كسرى، وعن البحر اجتزاء بالوشل. كسرى تقال لملك الفرس، ملك الفرس اسمه كسرى، بمعنى كل من تولى الملك عند الفرس يقال له كسرى، كما أن من تولى الملك أيضا عند الروم يقال له القيصر، ومن تولى الملك عند مثلا المصريين الأقباط يسمى فرعون، ومن تولاه في اليمن يقال له تبع أو التبابع إلى آخر الكلام. إذن قال ملك كسرى كله تغنى عنه كسرة، كسرة معناها ما يكسر من الخبز، قطعة من الخبز، رغيف. ماذا تفعل إذا أعطي لك أنت ملك كسرى كله؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل به؟ بمعنى أنك أنت إذا كان يسد رمقك قطعة من خبز وأنت ربما هذا هو المهم عندك، فملك كسرى إذا أعطي لك بكامله في لحظة سغبك لا يغنيك. ملك كسرى تغني عنه كسرى وعن البحر اجتزاء بالوشل. والمؤلف بهذا الصلاد كأنه يذكرنا بما تقدم أن الواحد وهو خصوص في طلب العلم لا ينبغي له أن يطلب التوسع في الدنيا وأن يبحث عنها وأن يتسبب لها كذلك في اقتنائها والاجتهاد على أن يكون نعم، وإنما يكفيه البلغة من العيش، البلغة من العيش من القوت الذي يسد رمقه والذي يكون به مع طلب العلم يستطيع أن يطلب العلم مع شيء من القلة. هذا هو المؤلف رحمه الله كأنه عاد إلى بيان ذلك، قال اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. إذن اعتبر بمعنى تفكر، وخذ العبرة من قوله تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله عز وجل ما ترى فلان عنده رزق، فلان غني، فلان فقير، فلان كذا، فلان ملك إلى آخرك من أشياء، هذا إنما هي قسمة الله تبارك وتعالى. وما دام الله عز وجل الذي قسم وأعطى هذا وحرم هذا ومنع هذا وإلى آخرك من الأحوال، فيعني هذا الأمر يجعلك أنت ترضى ولا تتمنى ربما ما لغيرك من الملك والسلطان. علي بو عكاز، نعم
شيخ. عجوز البيت وعن البحر اجتزاء بالوشل، شيخ معناها؟
نعم، وعن البحر اجتزاء بالوشل. الاجتزاء كأنه من أخذ الجزء، افتعال من جزء، جزء بمعنى يعني قطعة قليلة، اجتزأت بمعنى أخذت الجزء. والوشل تقال للمطر الخفيف، يقال الوشل. البحر كله، أنت إذا أعطي لك البحر وأنت ربما إنما تريد فقط شربة من ماء من أجل أن تزيل عطشك، ماذا يفيدك لو قيل لك هذا البحر كله لك وأنت في لحظة من اللحظات إنما يكفيك فقط أن تأخذ يعني شيء قليل من الماء من أجل أن تزيل ما هو عليك من عطش؟ إذن الاكتفاء بالوشل بدل البحر هذا هو الذي ربما يصلح من حال الشخص. هذا مقصود المؤلف رحمه الله. كما أن ملك كسرى كله تغنيك عنه في حال جوعك كسرة، فكذلك البحر إذا أعطي لك بحرا، إذا كان ملكك البحر فأنت في لحظة جوعك في لحظة عطشك لا، إنما يكفيك الوشل فقط ولا يغنيك البحر ولو أعطي لك في تلك الحال. نعم، قال اعتبر نحن قسمنا بينهم. اعتبر معناها تأمل وتدبر في هذه الآية. فالأرزاق إنما هي قسمة إلهية، الأرزاق إنما هي قسمة ربانية، لا يمكن للشخص مهما تعاطى أسباب الحياة أن يحصل إلا على الذي أراده الله له تبارك وتعالى منها وقسمه له فيها. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا، تلقه حقا وبالحق نزل. قال ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. إذن فالمؤلف رحمه الله قلت كأنما يعني يندبنا إلى أن نتأمل في بعض الآيات القرآنية سيما ما تعلق منها بالرزق، لأن مش الرزق كثير من الناس نعم يفكر فيه تفكيرا غير التفكير الذي يستقى من العقيدة الصحيحة. من الإنسان المسلم المفروض أن يكون مستحضرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي وقال إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بمعنى اطلبوا الرزق طلبا رفيقا، ليس كطلبي الحريص، ليس كطلب الشخص الذي كأن لسان حاله يريد أن يحصل على حتى ما لم يرزقه الله عز وجل. كان بعض الناس عم يطلبون الرزق في الحرام. الذي يطلب الرزق في الحرام ماذا يعني؟ كأنه يريد أن يلتهم ما لم الرزق. على كل حال انتبهوا، عقيدة السنة وجماعة فيه أن الرزق يشمل كل ما حصلت عليه مما تعيش به في هذه الحياة من مأكل وملبس ومشرب ونحو ذلك، ويشمل الحلال والحرام كذلك، يشمل الحلال ويشمل كذلك الحرام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. لكن المأذون فيه شرعا إنما هو الحلال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا، ورزقا طيبا. إذن الرزق الطيب هو المأذون فيه شرعا، وأما الرزق الحرام لا يجوز لك حتى وإن حصل لك. فالمطلوب منك أن تتخلص منه، ترده إلى أصحابه، سواء كان نهبا أو اغتصابا أو سرقة أو إلى آخر ذلك. حتى اللقطة لا يجوز الإنسان في حق أن يستحلها لنفسه ويستأثر بها ويقول هذا رزق. نعم. وبعض الناس على كل حال نراهم في الحياة كأن قاعدتهم أن الحلال ما حل بيده والحرام ما حرم منه، كأن هذه قاعدته. الحلال ما حل بيده بأي طريق، والحرام ما حرم منه. نعم. إذن قلت يعني عقيدتنا من المفروض التي لا تفارقنا. نعم، أحيانا ننساها، أن الإنسان مستحيل أن يموت ويترك شيئا من رزقه ويترك شيئا من رزقه وراءه، بل إن شاء الله لن يموت شخص إلا وقد استكمل حتى يعني الأكسجين الذي في الحياة، هذا الهواء الذي يدخل إلى الرئة يأخذه ولا يترك منه شيئا بعده مما هو من رزقه. نعم. بل وربما الإنسان نعم يتكسب ويترك ذلك الذي اكتسبه لأولاده، هم الذين يتنعمون به، وهو في الأخير إنما يكون هو المحاسب عليه فقط. إذن لهم غنمه وله غرمه.
لنا هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.